بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة على هامش دراساتنا الإسلامية. والذي اقتضى أن نقف عند هذا الهامش سببان اثنان، أولهما سبب خاص، ثانيهما سبب عام. أما السبب الخاص فيتمثل في أن فئة من الإخوة المشاهدين والمستمعين لم يستوعبوا بعض ما سبق ذكره في حلقة مضت، ولعلها الحلقة قبل الحلقة الماضية. فقد كان سألني سائل عما لو خالف القرآن حقيقة علمية بدهية، سألني عن الموقف الذي ينبغي أن نقفه في هذه الحالة. ولقد أوضحت أن هذا تصور خيالي وافتراض وهمي، ولكن إذا أبى السائل إلا أن يتخيل وأن يسأل ما الذي ينبغي أن يتم بناء على خياله، وإذا أردنا أن نطبق قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد أن نتماشى مع خيال هذا السائل. قلت هذا لم يقع قط، وهذا تصور خيالي مجنح، ولكن إذا أردنا أن نساير هذا التصور وهذا الخيال المجنح فأقول لك اتبع الحقيقة العلمية البداهية، واترك هذا القرآن الذي قطعا هو ليس القرآن الذي نزله الله عز وجل على عبده، والذي يقول فيه للناس ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. استعظم بعض الإخوة أن أجاري هذا الأخ السائل في خياله وأن أقول له إن صدق هذا الشيء الذي لا يقع من معارضة القرآن للحقيقة العلمية البدهية فتمسك بالعلم. استعظم بعض الإخوة هذا، ولكن أقول ينبغي ألا نستعظم. ولقد أدبنا القرآن بأدب هذا الجدل وبأدب هذا الحوار عندما نجد من يفترض هذه الافتراضات ويتصور أنها ممكنة وهي في الواقع غير ممكنة. منهج الجدل يقتضي أن نجاري هذا الذي يسأل هذا السؤال وإن كنا نجزم أن هذا غير واقع. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لرسوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل ليس له ولد، وهذا من المستحيلات، ولكن أدب الحوار وأدب الجدل مع من يؤمن بهذا التصور يقتضينا مشاكلة أن نجاريه لكي نصل معه إلى النهاية التي نعطفه بها إلى الحق. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أننا نعلم أن المؤمن بالله لا يتردد في أنه على هدى، ولكن إذا اقتضى الجدل هذا النوع من الحوار نقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فنحن أيها الإخوة نجزم بأن القرآن يقوم بسداه ولحمته على العلم، وإنما يتفجر العلم من معين القرآن. ولكن إذا قال لنا قائل افرض أن القرآن خالف حقيقة علمية بدهية، لن نتركه يصطاد نتيجة هو يطلبها من كلامنا، بل نقول له نحن مع العلم لأننا بالعلم هدينا إلى القرآن، بل إن القرآن هو الذي جعلنا نقدس العلم ونتمسك به، وحسبكم من ذلك قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، أي حتى ولو كان هذا الشيء هو الدين نفسه وما أداة عموم. مسألة أخرى أيضا لم يستوعبها بعض الإخوة المشاهدين والسامعين، وذلك عندما أجبت عن سؤال يتعلق باجتهاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجتهد؟ وإذا اجتهد هل يتصور منه الخطأ في الاجتهاد؟ قلنا وأزيد المسألة إيضاحا، أما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهادي في حقنا فكله حق ولا يوصف بالباطل كما قد قلت آنذاك، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول أمرا مطلقا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل إن لم يخطئ، فنحن يجب أن نطيع الرسول في كل حال. وما ينبغي أن نتصور أن الرسول إذ يخاطبنا قد يند عنه خطأ، بل كلامه كله حق في حقنا نحن، ولكن هل يملك الله عز وجل أن يخطئ نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قطعا نعم، الباري سبحانه وتعالى إله، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه، فيمكن أن يتركه يجتهد إذ يحجب عنه الوحي، وإذا اجتهد فلحكمة باهرة يمكن أن يتركه يخطئ فيما يتصور أنه الكمال في علم الله عز وجل، ومن ثم فإن الله عز وجل يملك أن يخطئه وقد خطأه فعلا. والذي يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخطئه ربه فهو يتخيل أن النبي قد تحول إلى إله، وأن الله عز وجل لم يعد يملك أن يزيد نبيه علما وأن يزيده تنبيها إلى الحقائق، وهذا شيء يتنافى مع عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. وفي ناس أيها الإخوة من يعالجون أمثال هذه القضايا معالجة عاطفية بعيدة عن ضوابط العلم، يتوهمون أنهم بهذا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التعظيم ما يتفق مع حقائق العلم المعروفة، لحكمة باهرة قد يخطئ الله سبحانه وتعالى رسوله، لا نحن لا نملك أن نخطئ سيدنا رسول الله، ومهما قال لنا يجب أن نطيعه، ولكن الله قد يخطئ رسوله ثم ينبهه إلى الصواب، وآيات وكتاب الله عز وجل فيه الكثير من هذه المشاهد. ما الحكمة؟ الحكمة أن يتبين للمرتاب أن القرآن ليس كلام سيدنا رسول الله وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الله له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت السيدة عائشة: ما نزلت آية أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، ولو كان مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية. فلذلك حكمة، وأحب أن أوضح للإخوة الذين لم يستوعبوا أن كلام رسول الله لنا كله حق كما قلت آنذاك، أما كلام الله سبحانه وتعالى لرسوله، أما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهادي وموقف الله عز وجل منه، فلا شك أن الله يملك أن يخطئ رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء واضح وله حكمة باهرة أيها الإخوة. ثم إن هذا ما قاله جماهير علماء المسلمين، ذكر الإمام الأسنوي في شرحه على المنهاج أن هذا مذهب أصحاب الشافعي، وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب أصحاب الحديث، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد قد يخطئه ربه سبحانه وتعالى فيما اجتهد، وإن كان اجتهاده في حقنا حق وينبغي أن ينفذ. ومرة أخرى أقول لقد شرحت هذا شرحا وافيا في تلك الحلقة السابقة التي مرت. هذا هو السبب الخاص الذي اقتضانا أن نقف عند هذا الهامش أمام رحلتنا في دراساتنا القرآنية. أما السبب العام أيها الإخوة فكلكم يعلم أننا بعد أيام قليلة مدعوون الى اتخاذ موقفنا الذي نختار من تجديد البيعة لسيد الرئيس حافظ الاسد. وكلكم يعلم ان كل منا يملك ان يتخذ القرار الذي يشاء، يملك ان يقول نعم وان يقول لا ايضا. ولكني ايها الاخوة احب ان اقول في هذا الصدد شيئا، ولعل سائر الاخوة المشاهدين والمستمعين يعلمون ان دأبي في مثل هذه المواقف الابتعاد عن الاسلوب الخطابي الوعظي، الابتعاد عن الاثارات الوعظية والخطابية والعاطفية سواء فيما يتعلق بالمدح او الثناء، وسواء فيما يتعلق بالدعوة الى الله والتوجيه والارشاد. ان شأني ان استبدل بهذا كله المحاكمة العقلية ومخاطبة الانسان من خلال عقله. اذا انتهينا من هذا يأتي دور العاطفة بعد ذلك دورا فرعيا. وبناء على هذا ايها الاخوة اقول لكم ان كل منا يملك عندما يريد ان يتخذ هذا الموقف ان يتخذ موقفا من خلال قوله نعم او من خلال قوله لا. ولكن الذي اريد ان اقوله لنفسي ولكل منكم، ان من اليسير جدا ان يعمد احدنا الى دعامة في بناء او الى ركن ركين في دار فيستل هذه الدعامة ويستل هذا الركن. هذا شيء يسير، ولكن ليس شيئا يسيرا ابدا ان يستبدل بهذه الدعامة دعامة مثلها فضلا عن دعامة خير منها، او ان يستبدل بذلك الركن ركنا مثله فضلا عن ركن افضل منه قبل ان يتزلزل البناء وقبل ان يتصدع ويتهاوى منه شيء. اذا الموقف السلبي سهل، ولكن ملء الثغرة التي يؤثر هذا الموقف السلبي بعد ذلك امر عسير. اريد ان اقول من خلال هذا ان من اليسير ان نقول عندما ندعى الى اتخاذ موقف ان نقول لا، ولكن هل من اليسير عليكم ان تستبدلوا بهذا الانسان انسانا اخر جاد في حياته، لا يعابث كأسا ولا يساهر غانية ولا يعكف على مائدة قمار ولا يتخذ من الاقنعة الدينية مظهرا دينيا في النهار ليعود فيمزقه في الليل؟ هل من السهل ان نعثر على انسان اقل المراتب فيه، اقل ما ينبغي ان يوجد فيه، ان يتسم بهذه الصفات؟ اعتقد ان كل منا يعلم الجواب عن هذا السؤال، واعتقد ان كلكم تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد اكرم هذا البلد بانسان اولى الصفات التي يتمتع بها هذه الصفات التي قلتها لكم. ترى هل من اليسير اذا قال احدنا لا ان ينظر الى هذا المنعطف العالمي الذي نراه من حولنا والذي يتحرك فيه كل شيء الى وضع غير منظور وغير مخطط له في تصورنا، نفاجأ به من حولنا يمينا وشمالا وشرقا وغربا، ونحن نعلم ان هذا الذي يجري من حولنا انما تتجه الاهداف من خلال ذلك الينا، وان خططا ترمي الى الكيد بنا. ترى هل اذا قلنا لا هنالك من يملأ فراغ حياتنا التي يتهددها هذا الواقع او هذا المنعطف هائل من الاحداث التي تجري من حولنا؟ هل هنالك من استوعب هذه التحركات فكان على مستواها؟ هل هنالك من هضم هذه السياسة العالمية فكان على مستوى المهيمن عليها؟ في في سبيل رعاية مصلحة هذه الأمة، وفي سبيل أن لا تقع هذه الأمة في أخطبوط جديد، وأن لا تنتقل من مأساة إلى مأساة أخرى، يسير علينا أن نقول لا. ولكن هل يسير علينا أن نبحث عن هذا الإنسان الذي وعى هذا الواقع الجديد الذي يجري في العالم، ثم هضم هذه السياسة التي تجري، ثم كان على مستوى هذه الأحداث ورعايتها والمناورة في سبيل مصلحة هذه الأمة كما نرى اليوم؟ وهذا يقودني إلى شيء قد كنت قلته قبل اليوم ولا أزال أتمنى أن تقوم ريادة سياسية في على أرضنا العربية والإسلامية. ولعلكم تلاحظون اليوم من خلال مؤتمر مدريد الحاجة الماسة إلى هذه الريادة السياسية، وما أشك أن كل منا يعلم أن هذا الرجل الرئيس حافظ الأسد قد أوتي قدرة على فهم ما يراد لهذه الأمة من خلال الأحداث العامية العامة والعالمية المتناسقة من هنا وهناك، ولعل خير من يستوعبها فيهيمن عليها ويخطط لمصلحة الأمة من خلالها كما نرى الآن هذا الرجل. وهذا يقودني أيها الإخوة إلى كلمة أقولها عن مؤتمر مدريد هذا، فقد كنتم تسمعون كلمات من يتخوفون أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر استسلامي، وأن تكون هنالك مؤامرات تنفذ عبر هذا المؤتمر. ولكن ها لقد رأينا هذا المؤتمر كيف بدأ وكيف انتهى، ولما تنتهي ذيوله بعد، إنه لم يكن استسلاما ولكنه كان فتحا لمواقف إسرائيل، وكان كما تلاحظون تمزيقا لأقنعة طالما اختفت وراءها إسرائيل. أنا أسألكم أيها الإخوة، ترى لو لم يعقد هذا المؤتمر في أي صحيفة من الصحف الغربية وفي أي مجلة أو في أي ناد ممكن أن تنشر هذه الوثيقة التي أدانت ذلك المسؤول الإسرائيلي الكبير، أدانته بالإرهاب وأعلنت أنه مسؤول وهارب من وجه العدالة؟ هل كان من الممكن أن تحفل أي صحيفة من صحف الغرب بنشر هذه الوثيقة وكلكم يعلم أن هذه الصحف إنما تتحرك تحت آباط الصهيونية؟ ولكن ها لقد زرعت هذه الحقائق وكشفت وانتشرت في هذا المؤتمر. إن هذا المؤتمر كان عبارة عن تكتيك سياسي، وكان عبارة عن مواجهة سياسية لشيء واحد، لبيان أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب وهي التي تمارس الإجرام، وأن هذه الأمة العربية والإسلامية هي صاحبة الحق. ولكن هنالك تصور آخر أيضا أو إشكال آخر في أذهان بعض الناس عندما يقولون إن الشريعة الإسلامية تنص على أنه لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن شبر من أرض لهم من خلال مفاوضات أو من خلال مصالحات أو نحو ذلك. ولا شك أن هذا المؤتمر لن يقوى على استعادة كافة حقوق هذه الأمة، هذا الحكم صحيح أيها الإخوة، لكن هنالك مغالطة في فهم هذا الحكم أو جهل. عندنا هذا الحكم يخاطبنا به الله عز وجل عندما تكون أرض المسلمين تحت أيديهم، عندما تكون أوطانهم ملكا لهم، ولكن عدوا يسيل لعابه على استلاب قطعة من أوطاننا. في هذه الحالة لا يجوز أن نفاوضه مفاوضة تؤدي إلى استلاب ذرة من تراب هذه الأمة. أما الواقع الذي نحن فيه فواقع يقول إن أرضنا مسلوبة فعلا، ان ارضنا قد ذهبت من بين ايدينا فعلا لعوامل واسباب لا اريد ان اتحدث عنها، تعود الى ما قبل اماد وسنوات طويلة. الان مهمتنا الاستعادة وليست مهمتنا الاحتفاظ. واذا كانت مهمتنا الاستعادة فماذا يقول شرع الله عز وجل؟ يقول شرع الله يجب التخطيط لاستعادة هذه الارض كلها. اما التنفيذ فان الشارع يعطي الحاكم طائفة واسعة من الاحكام تسمى احكام السياسة الشرعية، يملك ان يتحرك تحت مظلة هذه الاحكام، يملك ان استطاع ان يستعيد هذه الارض كلها دفعة واحدة، ان لم يستطع يملك ان يستعيدها قطعة قطعة شيئا وراء شيء تباعا، ومهما امكنته الفرصة فينبغي ان لا يهدرها وينبغي ان لا يضيعها. الحكم الذي يقوله بعض الاخوة اذا يتعلق بارض بوطن بمال لا يزال كله تحت ايدينا ونحن نتقي استلاب العدو اياه منا، اما الان فالحديث عن ارض مستلبة ونحن نبحث عن الطرق والاقنية التي نريد ان نسترد اراضينا واوطاننا منها. اعود فاقول لعلنا جميعا نعلم ان الرجل الاول الذي يعيش على مستوى هذه الاحداث العالمية في سبيل رعاية حقوقنا واستعادة ما يمكن ان نستعيده منها هذا الرجل الذي يسوس شؤوننا الان. شيء اخر ايها الاخوة اريد ان اقوله لكم، ان بلادنا هذه بحمد الله عز وجل تتجه منذ فجر الحركة التصحيحية الى الان، ان بلادنا تتجه الى مزيد من الانتعاش الايماني، الى مزيد من التوجه الاسلامي، الى مزيد من الخطوات التي ترضي الله سبحانه وتعالى. الحركة الاولى التي انبثق منها هذا التصحيح انما انطلقت في سبيل ان لا تسود العلمانية البعيدة عن الاسلام هذه الامة، بل ان تكون هذه العلمانية التي قد تفسر بترك الاسلام والتحرر من قيود الاسلام ان تكون بعيدة كل البعد عن هذه البلدة. ومحاضر الجلسات آنذاك خير شاهد على هذا. ثم ان الخطوط البيانية منذ ذلك الان الى هذا اليوم تدل على ان هذه الامة بحمد الله عز وجل اكثر تسيارا كما قلت الى ما يرضي الله عز وجل. والاضرب بعض الامثلة السريعة على هذا، ان الانشطة الاسلامية في المساجد المتمثلة في الدروس وفي المحاضرات انشطة متميزة فذة فريدة من نوعها لا اجد نظيرها في اي بلد من البلاد العربية الاخرى. وقد يقول قائل انه توفيق رباني هابط الينا من السماء، اجل هو توفيق رباني ولكنه ايضا توفيق يتعامل معه شخص هذا الرجل شخص الرئيس حافظ الاسد. ولقد رأيت من يرقب هذه الدروس في المساجد في بلاد اخرى فيضيق عليها ويحجر عليها ويمنعها. انظر فاجد معاهد الشريعة بما فيها الثانويات الشرعية الرسمية والمعاهد الاهلية، فاجد ان البلدة بل المحافظات السورية تفيض بها ما بين 30 و35 معهد وثانوية شرعية تدرس الشريعة الإسلامية في بلادنا. ونحن نرى من خلال ذلك أن هذه المعاهد تحولت أيها الإخوة إلى ما يشبه كعبة، تلك الكعبة التي يحج إليها الناس في مكة، يحج الناس إليها في سبيل التطواف والعبادة، ويحج الناس من اقصى الشرق في الصين الى اقصى الغرب الى هذه البلدة ابتغاء تعلم الشريعة في هذه المعاهد. وهؤلاء الناس يجدون التسهيل كل التسهيل للاقامة وللعيش الكريم ولتعلم الشريعة الاسلامية. انظروا الى المساجد المدسوسة في المحافظات السورية فأجد معاهد تحفيظ القرآن، هذه المعاهد التي تسمى معاهد الأسد بازدياد، وأجد أن أعداد الشباب الذين يحفظون كتاب الله بازدياد. أخبرني أحد المتخصصين بالقراءات ذهب منذ حين إلى اللاذقية ليكون عضوا في فحص الطلاب الذين أجريت لهم مسابقة في هذا الصدد. قال لي مسجد واحد في اللاذقية يحوي أكثر من 500 طالب كلهم يجتمعون ويحتشدون في هذا المسجد لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا شيء طفت بلاد الله العربية الواسعة لم أجد مثلها قط عندنا. وأخيرا أيها الإخوة وأنا أستعرض بسرعة هذا البرنامج الدراسات القرآنية، وهو ليس يعني حديثا تقليديا كما قد يتصور البعض، هذا الحديث يدخل بيوت الناس جميعا بل يدخل أفئدتهم جميعا، وإني لأرى بعيني هداية الله سبحانه وتعالى كيف تسري إلى أفئدتي ونفوس هؤلاء الناس ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. أفلا تسألون من الذي غرس هذا الحديث؟ أنا قلت مرة وظنني بعض الناس أنني ألقي الكلام على عواهنه، لا أنا لا أقول كلاما ألقي فيه كلاما على عواهنه ولا أجامل على سبيل المداهنة، بل أنا مسؤول عن كل ما أقول. السيد الرئيس حافظ الأسد هو الذي أوعز بأن يكون هذا البرنامج هو أهم برنامج ثقافي في التلفزيون السوري، وهو الذي أوعز أن يكون ميقاته في يوم في داخل الأسبوع وأن لا يكون في الخميس أو الجمعة، لأن أكثر الناس يسافرون فيحرمون ربما من مشاهدة هذا البرنامج. وهو الذي أوعز أن يكون ميقاته هذا الميقات الذي ترون حتى يستفيد منه الناس جميعا. وأزيدكم علما أيها الإخوة أنني كنت ألقيت 10 محاضرات في العقيدة الإسلامية، كل محاضرة ساعة كاملة، محاضرات متميزة، رآها السيد الرئيس فاهتم اهتماما بالغا بأن تذاع تباعا في هذا التلفزيون العربي السوري. ولقد صارت هذه المحاضرات في طريق البث، إلا أن الناحية الفنية شرطا من الشروط الفنية حال دون ذلك لأنها سجلت على الفيديو، وهذه الأشرطة لا تصلح لأن تذاع على أجهزة التلفزيون. بعد هذا كله أقول لكم أيها الإخوة وأنا إنسان أصور الواقع ولا أجامل ولا أداهن وأنا مسؤول عن كلامي أمام الله سبحانه وتعالى، أليس في بلادنا بعض المشكلات؟ بلى والله. أليست في بلادنا بعض الحالات التي قد نود أن نتجاوزها؟ بلى. أليس هنالك من يحلمون أحلاما لم تتحقق لهم بعد؟ بلى. ولكن أيها الإخوة اسمعوا ماذا أقول لكم، ما ينبغي أن نجعل هذه المكاسب وهذه الإيجابيات التي تتمتع بها بلدتنا هذه ضحية لهذه المشكلات. المشكلات موجودة وهذه الإيجابيات بإذن الله ستتسع، وهذه المكاسب بل هذه المظاهر من توفيق الله عز وجل بإذن الله أيضا ستتسع ولسوف تذيب هذه المشكلات. وأقول لكم إن أحلام كثير من الأسر في هذه البلدة ستتحقق، وإن آمالها ستتحقق على خير حال إن شاء الله سبحانه وتعالى. فقط أريد مرة أخرى أن أكون موضوعيا في حياتي أيها الإخوة، إذا كنت أسير في طريق فرأيت في هذا الطريق أزهارا فواحة، ورأيت فيها ثمارا مفيدة، ورأيت فيها أعشابا توصف دواء لأدواء شتى، ورأيت بين ذلك أشواك، ما ينبغي أن أجعل من هذه الأشواك عاملا لتبديد كل هذا الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى به؟ أنا بهذه المزايا التي أكرمني الله عز وجل بها أزيل تلك الأشواك. فأنا أقول نحن أمام هذا الموقف الذي ندعى إليه ينبغي أن نتصور هذا الواقع الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. أنا لا أتحدث عن الاقتصاد، انا لا اتحدث عن الجوانب الاجتماعية والثقافية البعيدة الاخرى، انا لست متخصصا بها، هنالك من يتناولها، ولكني انا انسان امسك بترمومتر يتعلق بالمنظور الديني في هذه البلدة، يتعلق بالمنظور الاسلامي في هذه البلدة. الاسلام في هذه البلدة ينتعش، وعندما كان كثير من الناس يوما ما يحلمون ان تستظل هذه البلدة بظل من اللائكية يعني العلمانية البعيدة عن الاسلام، فانني اقول لكم ان الله عز وجل قد اعتق هذه البلدة من تلك الاحلام. بلدتنا هذه تلبس لبوس الاسلام، بلدتنا هذه تعيش ولله الحمد تتنفس برئة الاسلام. اقول لكم ايها الاخوة ان كلية الشريعة كانت فيما مضى تحوي 500 طالب، هي الان تحوي ما بين 5000 و6000 طالب. مناهج كلية الشريعة ايها الاخوة كانت فيما مضى، واضرب المثل بالعقائد والاديان فيها لانها العمود الفقري للثقافة الاسلامية، كانت ساعات العقيدة 3 ساعات فقط في الستينات، الان ساعات العقيدة حوالي 11 ساعة. طلاب الشريعة يدرسون الفلسفة الوجودية، يدرسون الفلسفة الماركسية، يدرسون نظريات التطور على ضوء العقيدة الإسلامية. ونحن عندما ندرس هذا كله نلقى الترحيب ونلقى التشجيع. إذن فعندما ندعى إلى أن نتخذ موقفنا الاختياري من تجديد البيعة لشخص السيد الرئيس، ينبغي أن نضع في اعتبارنا هذه المعاني التي أقولها لكم. هي حقا معاني لا تتلألأ ولا تتألق في أطر كما هو الحال في كثير من البلاد الأخرى، وأنا والله لست ممن يهوى هذه الأطر البراقة، وكثيرا ما خدع بها أناس، ولكن بلدتنا هذه يتحرك فيها الإسلام تحت مظلة من الوقاية، تحت مظلة من البعد عن الشبهات والأعين الراصدة، وينبغي أن يكون الأمر كذلك. هنالك من ينظر حتى إذا وجد بريق الإسلام يتلألأ اتجهت إليه الضربات عن يمين وشمال. ماذا أفاد هذا البريق؟ خير من ذلك كله أن يسير الإسلام قدما كما يرضى الله سبحانه وتعالى في أنفاق خفية، على أن يسير ولا يقف. ولقد سمعت من شخص السيد الرئيس قبل سنتين إلا قليلا حديثا دقيقا عن الصحوة الإسلامية وعن الصليبية التي تمكر بهذه الصحوة الإسلامية، وعن الواجب الذي ينبغي أن نتخذه من أجل رعاية هذه الصحوة، وأنبأني أن خير سبيل لرعاية هذه الصحوة السبيل الخفي لا السبيل العلني الذي يجلجل على رؤوس الناس. ونحن نعلم واقعنا أيها الإخوة. أقول لكم إنني أحمد الله سبحانه وتعالى على أن أقامنا من بلاده الواسعة في هذه البلدة الشام، أحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكلما خرجت من دمشق وعدت إليها جددت حمدي لله سبحانه وتعالى على أن أقامنا من بلاده الواسعة في هذه البلدة الشام، أحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكلما خرجت من دمشق وعدت إليها جددت حمدي لله سبحانه وتعالى. ومنذ أيام كنت في بعض البلدان دعيت لإلقاء محاضرة، نظرت فوجدت أن الناس يساقون سوقا لحضور المحاضرات، وأن الناس يتبرمون بالحديث عن الإسلام. لو أعلنت عن مناد إلى الإسلام لما جاء الناس إلا بجر وحمل وإغراءات. دخلت مسجدا من المساجد ما بين المغرب والعشاء، فرأيت المسجد في حالة من الوحشة، في حالة من الهمود، في حالة من الجمود. ليس في هذا المسجد أحد، ليس فيه إنسان يقرأ كتاب الله، ليس فيه إنسان يصلي ركعتين، والوقت وقت حي بين المغرب والعشاء. صليت وتأملت فيما أرى، وتأملت ببصيرة في مساجد الشام بين المغرب والعشاء، وكيف أن الإنسان إذا دخل هذا المسجد رأى ثلة من الناس يقرؤون كتاب الله، ثلة من الصغار يحفظون كتاب الله، حلقة تتدارس شريعة الله سبحانه وتعالى، أفيتم هذا خفية؟ إنما يتم هذا على مرأى وبصر من القائمين على هذا الأمر. عندما أنظر فأجد الفتيات اللائي يتجهن إلى مرضاة الله عز وجل، في كل يوم أنظر فأجد في تصاعد، في كل يوم أجد نسبة في تزايد. أحمد الله سبحانه وتعالى، أفلا تراهن عين المسؤولين في هذه البلدة، بل أفلا تراهن عين الشخص الأول، الرجل الأول في هذه البلدة؟ كل هذا موجود. ولذلك فأنا أقول لكم، أنا أحمد الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل مشكلاتنا، فنحن من هذا العالم المتخلف، وأن يزيل العقبات التي تصدنا عن مزيد من التقدم، وأن يدخل الفرحة إلى قلوب الأسر كلها وكل إنسان. وأظن أن هذا قريب وليس ببعيد. أقول قولي هذا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.